تقريبا طرحت لنا قضية من أخطر القضايا في هذه البشرية. فالإنسان جبله الله منذ خلقه على البحث عن أمرين: معرفة الحقيقة والوصول من خلالها لما يسعد به النفس. هذه السنة جرت في البشرية كلها، فمن لحظة أن خلق الله آدم وأذن له بنزول الأرض بين هذه الحقيقة فقال: كنا بدون جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فذكر هاتين أن الله عز وجل وعد أن يتكفل للإنسان بهاتين الأمرين: ألا يضل عن الحق أبدا في شيء، وألا يشقى بشيء شاءه الله له وقدره له. فبين تعالى أن هذين الأمرين فطرت عليهم النفوس وجبلت عليهم النفوس، كما يقول ابن حزم محمد في كتابة هذه النفوس، أن الله جبل النفوس على هذا. فما من إنسان على وجه الأرض يبحث عن الشقاء أو يبحث عن الضلالة، لكن بحثه عن الحقيقة وعما يشعر هو دفع الشقاء عنه. النفس جبلت على هذا، لكن هل كل ما تشتهيه الأنفس تنال؟ الواقع يشهد بأن هذا الأمر لا يناله إلا من أخذ بأسبابه. ومن أعظم الأسباب التي بينها رب العباد لنا في كتابه وفي وحي الذي أنزل منذ آدم إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحقائق على وجهها وحقيقتها لا يعلم إلا الخلق. فمن يعلم الخلق غير الخلق؟ قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم الخالق خلقا فمن يعلم المخلوق؟ ماذا يعرف المخلوق عن نفسه؟ ما علمه؟ خرج من بطن أمه لا يعلم عن نفسه شيئا ولا عما حوله من الخلق شيئا. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا، وجاء الشيء منكرة في سياق نكرة في سياق النفي لتعم أي شيء. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي شيء، لا في خلقكم ولا في خلق الخلق من حولكم ولا في حقائق الأشياء ولا في مرادات الخالق من خلقه. كل هذه ما خرجنا بطون أمهاتنا نعلم عنها شيء، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشعرون. جعل لنا الآلة التي من خلالها نستطيع أن نعرف الأشياء ونعرف حقيقتها ونعرف كيف نسعد من خلالها وكيف ندفع بها الشقاوة عن أنفسنا. هذا المعنى الدقيق فطرت عليه كل النفوس، ما في إنسان يرد عليه. كلنا ولدنا وأردنا بطون أمهاتنا على هذا النحو، لا نعلم شيئا. وأذن الله أن يبطل هذه الآلات ويبين أن آلاتنا وإمكانياتنا محدودة جدا وضعيفة جدا، كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الضعف لحكمة أرادها، فلو أعطانا الله أكثر مما أعطانا لهلكنا. الإنسان يتخيل مدى سمعنا، مدى بصرنا، مدى خيالنا وفكرنا وعقولنا محدود، محدود جدا. كم ترى العين من مخلوقات الله من حولك؟ لا حد، زمان ومكان يقينا. لا ترى إلا ما تقع، ما يقع تحت بصره. مدى البصر كم؟ 4-5 كيلو. نرى أشياء بعدها نرى. لو أن الله قوى أبصارنا فرأينا مسافات بعيدة جدا، هل كان يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يحيي حتى طير على الأرض أو يحيي أرض على الأرض؟ يعني لو تخيل الإنسان منا أن الله أعطاه قوة بصرية يرى بها الأرض وهي تدور تحته، يرى كل أرض بالكامل والأرض تدور، لو رآها تدور تحته ماذا يحدث له؟ سيأتي دهار مستقر لن يستطيع سيرا فيها. لكن الله حدد البصر لنرى جزء صغير جدا من الأرض، طرف ثابت راسخ لا يجري لا يتحرك حتى مستقر. ولو أن الله قوى أبصارنا لهلكنا، نستطيع الحياة، لكن حتى خلق البصر بميزان، وميزان دقيق جدا. لو زاد لهلكنا ولو العدم لهلكنا. الإنسان رب العباد قدر له قدر معين يسمح له، وكذلك السمع قد يفقد الإنسان بصره بالكلية أعمى، لكن يسمع. فحاسة السمع أيضا لها حدود زمنية ومكانية، وحدة البصر نراها في شبابنا، فإن كبرت سننا وهانت حضارنا بضعف أبداننا ضعف أبصارنا، ونحتاج نظارة، والنظارة تحتاج لكل ستة أشهر نظير عدساتها، لأن البصر يتغير ويتحدث شيء فشيء. فإذا كان الإنسان محدود البصر، محدود السمع، محدود الخيال، كيف يدرك الأشياء على حقيقتها؟ نحن نرى جزء صغير من خلقه، ونراه بهيئة معينة مخصوصة لنا نظيرها. رب العباد يمثل لنا بهذا في القرآن الكريم، أن كل ما نراه لا نكاد نرى إلا جزء من ظاهره. ماذا تروا أنتم ناظرين إلي مني؟ جزء من ظاهري الذي أمامكم. من منكم يرى ظهري؟ من من الناظرين إلي الآن يرى الدم يجري في عروقي؟ لا نرى إلا بعض ظهر الخلق. قال تعالى: ولكن أكثر الناس تعلمون يعلمون ظاهر محدود. رؤيتنا لهذا الظاهر ليس لبيان الحقيقة، لكن لنرى كيف نتعامل مع ما حولنا. أما حقيقة الأشياء فلا يعلمها إلا خالقها. اللي يقول تعالى ممثلا لنا ليبين مدى قدرتنا على الرؤية في هذا ووصول الحقيقة في هذا، فهو ترى الجبال. ماذا نرى الجبال؟ الجزء الظاهر. على أي نحو نراها؟ قال جامدة، ثابتة، راسخة. هذا المنظر الذي نراه. لكن هل هذه حقيقتها؟ لا. الكرة الأرضية تدور والجبال ثابتة؟ أم تدور بدورانها؟ يقينا تدور بدورانها. لذا قل: وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. حسب وظن وخال، أهل اللغة يسمونها أفعال الشك. فهي مجرد خيال، تخيل أن الأرض والجبال ثابت عليه، لكن حقيقة الأمر أن الأرض تدور والجبال حولها تدور بسرعة تفوق بسرعة السحاب. من منا يرى هذه الحقيقة؟ يرى الإنسان الإنسان، ماذا يرى منه؟ جزء من صغير. لكن هل نرى روح؟ كلنا نقر أن فينا روح. من منا رأى؟ في نفسه أو في غيره؟ لا نرى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر لنفسك، ماذا تعلم لنفسك؟ جزء من ظاهر، حقيقة ما يدور داخلك. أمة داخلك، حياة كاملة داخلك. أوجد الله قوة عجيبة جدا في الدفاع عنك، في حياتك، في تحريك كل خلية في جسمك. كيف تجري الدماء وبما تجري الدماء والأوامر والتعليمات والأطعمة والأغذية والتمويل، شيء عجيب. وما تحتاج إلى الخلايا من ذرات هواء لتحدث عملية التمثيل الضوئي وغيرها. الدارس للإنسان يسهل عقله، يسهل عقله كيف يدير رب العباد جسم الإنسان الداخلي، شيء يفوق الخيال. وكل يوم نكتشف فيه الجديد، واكتشافنا الجديد خير دليل على جهدنا وجهد البشرية من حولنا. ورحمه الله ابن الشافعين قال: كلما أدبنا الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. تعلمنا الجديد واكتشفنا الجديد يدل على مدى جهلنا وجهل الملايين البشرية بل ملايين البشرية من حولنا. الإنسان الجهول اللي كل يوم يكتشف جديد في مخلوقات الله التي ألفها ملايين السنين، أليس كل هذا دليل على جهله؟ هذا الجهل المطلق. كيف نصل من خلاله لحقائق الأشياء كلها؟ رب العباد رحمة بنا لقصر أعمالنا وعجز قوانا تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، واختار صفوة الخلق رسل، وأنزل إليهم كتبا ليسوق لنا الحق فيها. ف الحق لا ابتلاء منه ولا سبيله اخر. لذا قال تعالى وقل الحق من ربكم، لا ياتي الحق الا بالحق، وقل الحق من ربكم، ليس له طريق اخر لكي نعرف حقائق الاشياء لا نعرفها الا مخالقها. الا يعلم من خلق وهو المطلق الخبير اسرار جسمك كلها لا اعلم غيره. انت لا تعلم ما بداخلك، كيف تعلم؟ يفترض فيك ان تعلم كل ما حولك او اسرار كل ما حولك، صعب جدا جدا بل مستحيلا على الانسان في عمر محدود ان يعلم كل ما يتعلق مما حوله من خلائق من حقائق فيها ودقائق اوجدها الله فيها. كيف وازن الله بين الخلائق؟ كما قال من كل شيء موزون، ميزان دقيق حرك به الفيروسات والحشرات والمخلوقات والحيوانات والدواب والانسان والرياح وكل شيء خلقه والنباتات، من كل شيء موزون، ميزان رباني دقيق عجيب حرك الله به خلقه كله. هذا التدبير الرباني كيف نعرف حقائقه بدون بيان الخالق؟ لا سبيل. إذا الحق يأتي من الخالق لا يأتي من غيره، وقل الحق معكم. ثم بين تعالى أنه من رحمته ولطفه لم يدع للإنسان حقيقة يحتاج إليها في حياته إلا وبين تعالى الوحي. لذا قال تعالى عن كتابه وبالحق أنزلناه، بكامل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل حق وجعل كل ما فيه حق. هذا معنى دقيق جدا جدا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جمع في القرآن الكريم كل الحقائق التي يحتاج إليها كل من نزل إلى القرآن من إنس وجن وغيرهم، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن هو إلا ذكر للعالمين، لكل العالم، لكل الخلائق. إذا نعي هذا المعنى، فجمع الله للإنسان وللجان ولسائر الخلائق كل الحقائق التي أراد إيصالها الإنسان وتعليمها الإنسان. فإذا عاش الإنسان دون هذه الحقائق تخبط يقينا، تخبط يقينا. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، سمى الحق الكامل وعرفه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ما النتيجة؟ قال فهم في أمر مليج. الأمر المليج حياة مضطربة غير مستقرة، الحقائق غابت. بل بحثت في معنى المليج زهلت، أن هذا معنى دخيل جدا ومثل دخيل مستمع الله عز وجل مما نعرف الواقع. الأمر المريج الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحل، هل يستطيع الإنسان أن يحيى عليها؟ أرض وحلة شديدة الوحل يستطيع أن يقف عليها؟ لا، ينام، يجلس، يمشي، يجري، يقفز، أي وضع يريه لا وضع. كل من كذب الحق والتمس الحق في غير طريق كان هذا حاله في أمر المريج، في حياة مضطربة، لا استقرار، لا سعادة، لا راحة، لا أمن، لا وصول لحقيقة. الحق لا يأتي إلا بالحق. إذا قال بل كذب الحق لما جاءهم فهم في أمر المريج. تأتي هذه الآية بين أيدينا ليبين الله فيها التحدي، يتحدى به الخلق. تقول قل هل من شركائكم، من شركائكم؟ كلكم الأرض، الساسة والسادة والعلماء والمفكرين، نجمع الجميع. يتحدى الله الجميع فيقول كل هل من شركائكم كله والأرض من يهدي إلى الحق؟ وهنا قال إلى، وكأن الحق طريق ومنهج حياة وفلك رسمهم والعباد. الله، فلك. أقول فلك لأن كل الخلائق لها أفلاكها التي تدور فيها. هل رأيتم كوكب بلا فلك؟ هل رأيتم ذرة بلا فلك؟ يقول علي بن طالب الذرة كالمجرة في حركتها. واكتشفنا حديثا أن الذرة بالفعل كالمجرة، كل ذرة خلقها الله عز وجل عبارة عن نواة إلكترونات. تسبح حولها كما تسبح الكوكب حول النجوم بنفس الكيفية. ذرة الحديد غير ذرة الذهب غير ذرة التنيس، كل ذرة لها عدد من الالكترونات مختلف عن الثانية. كالنجوم والكواكب، نجم وحوله عشرات الكواكب، كوكب كالأرض حولها نجم مع قمر واحد، كوكب كالمشتري حوله 12 قمرا، وهكذا عبارة عن نواة وإلكترون تسبح حولها بنفس الكيفية التي يتحرك بها الكون كله. الإنسان ما خرج عن كون مخلوق من هذه المخلوقات، له فلك، إذا يقول تعالى سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فعدنا زوج من أزواج وخلق من خلق ولنا فلك غيرنا، بل مثل لما لا نعلم فقال وآية أنهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل الأزواج بما فيها الإنسان في فلك يسبحون. من يحدد لنا معاني الفلك الذي خلق غيره لنا؟ ولا يملك هذا أحد غيره، حتى لا نبغي على غيرنا ولا يبغي علينا غيرنا. فكل مخلوق من الذرة للمجرة له فلك الذي يسبح فيه بحيث لا يبغي مخلوق على مخلوق، فينتظم الخلق كله والكون كله. هذا الانتظام الدقيق جدا. من يحدد معالمه؟ الخلق وحده. الإنسان حدد الله له معالمه التي إذا سار عليها لم يبغ على فلك غيره ولم يبغ على غيره. هذا معنى دقيق جدا جدا. ربنا ماذا تحدانا؟ الفلك الذي رسمه أين بدايته وأين نهايته؟ هل يستطيع الإنسان بكل قوى البشرية وجمعها أن يصل لأول هذا الطريق أو لهذا الفلك؟ أبدا. لذا جاء التحدي كل هذا من شركائكم كل قوى الأرض، من يهدي قال إلى الحق ولم يقل للحق قال إلى، وإلى تسمى في اللغة القائية ينتهي معناها مع بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. لو أردت دخول المسجد تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى إلى تعني الوصول فقط، اللام تعني الدخول والاستقرار. ربنا مات لما تحدى البشرية تحداها بالبداية إلى النهاية، فقال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي من يبلغكم أول طريق الحق الذي عنده تعيش حياة كل ما فيها حقائق. لما خرست ألف الناس وعجزت جميعا الجواب تكفر الله برد عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، الله وحده غيره لا، يقينا لا، قل الله يهدي لم يقل للحق قال للحق، ليس للبداية بل يبلغكم النهاية. إذا جاءنا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسله ليبلغنا، مش ليس بذات الحقائق بل نهايتها، يبلغنا جميعها. الله، قل الله يهدي للحق، ثم بين الثمرة والنتيجة فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلى يهدى؟ أيهما أول الاتباع؟ لو كان رب العباد يوصلنا أول طريق الحق وحده لوجب اتباعه، فكيف وقد وعد بنهايته؟ أفمن يهدي إلى الحق، جاء هنا مرة أخرى بإلى ليبين أن فضله بلا حدود وأنه يبلغنا نهاية الحق، ولو أنه تفضل علينا فقط ببيان أول الطريق لوجب اتباعه. أفمن يهدي إلى الحق، أي إلى أول طريق الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. هذا القدر من الآية وصف لكل البشرية، لا يهدي إلى يهدى أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. فهذا وصف لكل إنسان، ما منا واحد يملك الهداية لنفسه فكيف يملكها لغيره؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقول الناس؟ أين قلوب الناس؟ أين وعي الناس لهذه الحقيقة العظمى وأنه لا يأتي الحق إلا بالحق ولا يهدي للحق إلا الحق ولا سبيل للحق إلا وحي الحق الذي أنزله وجمع فيه كل الحقائق التي يحتاج إليها كل الخلائق. وقل الحق من ربكم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. انتهى الوقت، أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير لاستماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.